الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، ما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة. وفيه بعث الإمام للسعاة من أجل جلب الصدقات، والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة في وقت معلوم. ولا يبعثهم طوال العام لما في ذلك من الحرج والمشقة. والظاهر أن الأموال الظاهرة لا يراعي الإنسان فيها حوله، وإنما يدفع الزكاة في الوقت الذي يبعث الإمام فيه السعاة، وإن لم يدر عليه الحول. وقد ذكرنا في مضى أثر عثمان رضي الله عنه في قول: هذا الشهر زكاة أموالكم، هذا شهر زكاة أموالكم. قلنا أن هذا يدل أن عثمان رضي الله عنه كان يجعل شهرا معينا لأخذ الزكاة، ومعروف أن أحوال الناس تختلف ولا تتحد، فذاك حول ربما يكون في محرم، وذاك ربما يكون في صفر، وذاك قد يكون في شعبان، وذاك قد يكون في رمضان. فلم يراعي النبي عليه الصلاة والسلام الأحوال المختلفة فيما يظهر، وهكذا عثمان رضي الله عنه، وإنما كان يبعث السعاة والجواة في وقت معين باعتبار الأموال الظاهرة. كعروض التجارات وكزكاة بهيمة الأنعام، وأما الأموال الباطنة كالنقدين والحلي فينظر كل شخص إلى حوله ويخرج الزكاة إلى حالة على ماله الحول، لأن الأموال الباطنة لا تدفع إلى ولي أمر المسلمين، وإنما يخرج الإنسان بنفسه وهو مستأمن عليها، يخرجها بنفسه إلى مستحقيها. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي منعوا زكاة أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقب الجميل، أي ما يكره ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، أو ما يمنعه إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. ولا شك أن هذا ليس بمانع له، فإذا كان هذا ليس بمانع له أي فليس هنالك له ما يمنعه، ليس هناك له ما يمنعه. وهذه قول الله عز وجل وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والمعنى أنه ليس لهم عذر فيما فعلوه ولا حجة فيما قاموا به. ما ينقب الجميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. وهذا الحديث احتج به من قال من أهل العلم أن مانع الزكاة لا يعد كافرا، فلهذا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بردته، ولأنه استتابه استتابة المرتد، ولأنه أقام عليه حد الردة، فدل ذلك أن منع الزكاة لا يدخل في الكفر الأكبر. وأصح من هذا حديث أبي هريرة الذي في مسلم في شأن عقوبة مانع الزكاة في أرض المحشر، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة المانع بالذهب والفضة ولبهيمة الأنعام، وأنهم يعذبون إلى أن يروا سبيلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال في شأن الذهب والفضة كلما بردت أعيدت، أي في نار جهنم في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار مع أنه طارد للزكاة. لذلك أن تارك الزكاة قد يكون سبيله إلى الجنة وقد يكون سبيله إلى النار، وهذا ما هو شأن الكافر. الكافر ما له إلا سبيل واحد إلى نار جهنم والعياذ بالله. فمما يدل على أن مانع الزكاة لا يعد كافرا، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلى كفره، وفي رواية إذا قاتل عليها، أي امتنع وقاتل على امتناعه. وهذه الرواية هي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذهب إلى أن الممتنع المقاتل على الامتناع يعد كافرا مرتدا، فلا يكفر بمجرد الامتناع، وإنما إذا امتنع وقاتل على ذلك. واحتج بقضية أهل الردة في زمن الصديق رضي الله عنه، فهناك من ارتد عن الإسلام إلى غيره، وهناك من امتنع من أداء الزكاة وقاتل على ذلك، فسموا جميعا أهل ردة، وقاتلهم قتالا واحدا، الصديق رضي الله عنه قاتلهم قتالا واحدا وسموا جميعا أهل ردة. وقال رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فسموا جميعا أهل ردة وقاتلهم الصديق رضي الله عنه قتالا واحدا. فذهب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى ذلك وأخذ بهذه الرواية التي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، والتفريق بين الممتنع من غير قتال وبين من امتنع وقاتل على ذلك، وأن الممتنع من غير قتال لا يكفر، والممتنع المقاتل على ذلك يدخل في ردة. فعلى كل هذه المسألة من المسائل التي تنازع فيها العلماء فيما يتعلق بترك الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تضربون خالدا. وفيه أن المسلم إذا وجد شخصا يتكلم ويطعن في أخيه المسلم بغير حق أنه يدافع عليه بما يعلمه من الحق، كما دافع النبي عليه الصلاة والسلام على خالد رضي الله عنه ككل ما فيه بشيء، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الكلام الغير صحيح فدافع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أما خالد فإنكم تضربون خالدا، أي في قولكم أنه امتنع عن الزكاة، هذا من الظلم له. فدافع النبي عليه الصلاة والسلام عن ناقته لما قيل خلأت القصواء، قال: ما خلأت القصواء وما هو لها بخلق، فدافع عنها. فدافع أولى الدفاع عن يدافع الإنسان عن أخيه المسلم إذا تكلم فيه بغير حق. قالوا: أما خالد فإنكم تضربون خالدا، وقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله، ومن كان هذا حاله كيف يمتنع من الزكاة؟ إذا كان احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله، أي جعل ذلك وقفا لله عز وجل، أخرج ما يملكه من أذرع الحروب وهي التي تلبس للوقاية من السهام ومن ضربات السيوف، وأعتاده من أنواع الأسلحة وغير ذلك من أمور الجهاد من الآلات المعدة للجهاد، احتبس ذلك أي جعل ذلك وقفا لله عز وجل، فمن هذا شأنه كيف يمتنع من الزكاة؟ هل يمتنع من الزكاة؟ الممتنع من الزكاة هو الذي فيه بخل، البخيل هو الذي يمتنع من الزكاة، فإن هذا من البخل الذي ما يؤدي الحق الواجب في ماله يعتبر بخيلا، ومن أدى الحق الواجب في ماله لا يعتبر بخيلا، وإن كان في عرف بعض الناس يرون أن من لم يكن جوادا فهو بخيل، وهذا ما هو سليم. البخيل الذي يمتنع من الحق الواجب، والحق الواجب في المال أداء الزكاة والإنفاق على من تلزمه نفقته وصلة الأرحام وإطعام الضيف وسائر النفقات الواجبة، فإذا أدى الإنسان النفقات الواجبة من ماله يخرج من البخل، يخرج عن البخل بالكلية، وليس أن يصب بالبخل وإن لم يكن جوادا، ولا يجوز أن يصب بالبخل وهو مؤدي للحقوق الواجبة، خلاف ما يظنه بعض الناس. الناس إذا وجد شخصا كثير المال إلا أنه عنده إمساك، يعني ما عنده جود، يقولون فلان بخيل، وهذا ما هو صحيح، ما هو جواد، لكن لا يصف بالبخل وقد أدى الواجب الذي عليه، إذا أدى الواجب الذي عليه لا يصف بالبخل وإن لم يكن جوادا. فلا يعتبر بخيلا. الشاهد أن خالد رضي الله عنه حصل منه مثل هذا الجود، أخرج ما يمتلكه من هذه الأموال وجعلها في سبيل الله. من كان هذا حاله كيف يمتنع من الزكاة؟ وفي هذا الأخذ بالقرائن القوية، نعم الأخذ بالقرائن القوية والاعتماد عليها في رد التهم، فهذه قرينة من القرائن القوية، فرد فيها النبي عليه الصلاة والسلام التهمة على خالد رضي الله عنه فقال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. هذا معنى من معاني هذه اللفظة وهذه الجملة، وهناك معاني أخرى لأهل العلم في تأويلها وتفسيرها، نرجع الكلام عليها إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل للفرائض.